بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الفذ، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له، فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسله إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبقت الأبواب التي تكلم فيها المؤلف عن التوحيد وعن فضله وعن التخويف من الشرك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمة الشرك، فلما سئل عنه فقال: الرياء. هذا الباب الجديد هو معنى ما سبق من كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما. هنا يبين لنا هذا المؤلف في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية فيها المنهج الذي ينبغي لطالب العلم وللداعية أن يسلكه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له يقول هذا القول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، بمعنى أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون على علم بالشيء الذي يدعو له وبالشيء الذي ينهى عنه، أما الذي يجهل ذلك فلا يجوز له أن يدعو الناس لأنه قد يضلهم. هذه الآية تبين لنا هذا المعنى: قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي وهذا منهجي وهذا الذي أنا أقوم به، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة أي على علم. أنا ومن اتبعني أي ومن سلك هذا المسلك الذي أسلكه وهو الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو له وبما ينهى عنه. والله عز وجل بين في كتابه المنهج الصحيح للدعوة، حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن الإنسان الذي يألف شيئا وهو مخالف للحق إذا جئت وقلت له أنت على باطل وأنت فيك وأنت فيك لا يقبل منك، لأنه ألف هذا الشيء ويظن أنه الحق، وأنت تحب له ما تحب لنفسك، فعليك أن تدعوه بالحكمة وتبين له أن هذا العمل الذي يرتكبه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الذين سلكوا قبلنا، لأن على المسلم أن يتبع ولا يبتدع. ثم أورد لنا الحديث التالي وهو حديث معاذ حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. معاذ من الصحابة الفضلاء من العلماء الحكماء، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بما نسمع في هذا الحديث بهذا الترتيب. لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم علم وهم اليهود والنصارى، وهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل في كتابه، ولم يكفروا به لجهل به وإنما كفروا به حسدا وبغيا كما نص الله عز وجل على ذلك. فيقول له أنت ستأتي قوما عندهم جدل عندهم علم، فلا بد أن تكون على استعداد لمناقشة هؤلاء ولرد الشبه التي يريدونها. إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم بدأ بالأول أي بالشيء الذي يدعى إليه أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المسلم لا يدخل الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يعني لا بد أن ينطق بهذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام، أولا الشهادة لله بالوحدانية ثم الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. سبق لنا أن تحدثنا عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة التي مكث فيها 13 عاما أنه يدعو إلى قول لا إله إلا الله، ولهذا يدعو قومه ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحينما اجتمعوا به واجتمعوا عند عمه أبي طالب وقال أنه فرق كلمتهم، هو قال لهم أنا لا أريد منهم إلا كلمة وكلمة واحدة، فقالوا له نعطيك أكثر من كلمة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نفروا منه، وقالوا كما قال الله عز وجل عنه في كتابه أي على الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي تلك الآلهة تلك الأصنام تلك القبور التي يعبدونها من دون الله يعلمون أنها آلهة، والإله معناه هو المعبود كما سبق الحديث عن ذلك، الإله هو المألوه أي المعبود، والعبادة ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له. الرسول يدعوهم لأن تكون هذه العبادة لله وحده، وهم يقولون لا يمكن لابد أن تكون هناك شراكة مع هؤلاء، وقالوا نحن ما نعبدهم لأنهم يخلقونا أو يرزقونا، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا لما ننظر في العالم الآن ونجد كثير من الناس الذين يدعون البدوي يدعون العيدروس يدعون النبي يدعون أي واحد من الأولياء، لماذا يدعونهم؟ يدعونهم يريدون منهم الوساطة عند الله عز وجل، والله عز وجل أخبر بأنه قريب وأنه الإله المعبود، والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة كما قلنا هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والاستغاثة، هذه كلها عبادة لا يجوز أن نصرفها لغير الله تبارك وتعالى، بل هي شرك أكبر. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله سواء كان حيا أو ميتا يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهو الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الله عز وجل لا يغفره، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك، ويجب عليك أن تعبده وحده. أما ما عدا ذلك من الذنوب التي يرتكبها المسلم فكما سبق الحديث عن ذلك أنها كلها تحت المشيئة، يعني تحت مشيئة الله عز وجل، أي كل الكبائر التي يرتكبها المسلم من الذنوب سواء شرب خمر أو زنا أو سرقة، هذه كلها تحت مشيئة الله. أي إذا ارتكب المسلم وهو موحد لله تعالى وارتكب هذه الأخطاء كلها، إن تاب منها فالتائب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب منها ومات وهو مصر على تلك المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولا يحكم بخلوده في النار إلا عند الخوارج الذين كفروا مرتكب المعصية الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة، أو عند المعتزلة الذين يقولون بإنفاذ الوعيد، بحيث أنه إذا ارتكب ذنبا وعليه وعيد من الله عز وجل بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار فلا شفاعة عندهم. الأحاديث كلها يردونها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأحاديث الشفاعة المتواترة في صحيح البخاري هذه كلها يردونها. وقلت لطلاب العلم الذين هم في حاجة لمثل ذلك، هذه يقولون أخبار آحاد، أو الأخبار الآحاد عندهم لا تثبت بها عقيدة، إذن هذه الأحاديث كلها يردونها. هذه قاعدة فاسدة، هي لرد النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لهم الشفاعة مذكورة أيضا في كتاب الله في القرآن، قالوا هذه الشفاعة ليس المقصود بها إخراج من دخل النار، وإنما المقصود منها رفع الدرجات لمن كان في الجنة، من كان في الجنة ترفع درجته، أما الذي في النار فهو مخلد لا يخرج منها. القول هذا حدث في ذاك الزمن، ولكنه ما زال إلى وقتنا الحاضر، ففيه من يؤلف الكتب ويدعو لهذا المنهج ويحكم بتخليد الفساق في نار جهنم، موجود على قيد الحياة. لا نظن كما يقال على أن هذه عقائد سبق ذكرها وقد اندثرت هي وأهلها، نقول هم ماتوا الذين أسسوها، ولكن ورثتهم ما زالوا على قيد الحياة ويؤلفون الكتب ويدعون لذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من معاذ أن يدعو أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا التعبير في هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري، هذا يرد على أهل الكلام الذين يقولون ما نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، وإنما يبدأ الإنسان بالنظر، يعني تدعوه لأن ينظر في السماوات وينظر في الأرض وينظر في هذه الآيات، ثم بعد ذلك تدعوه لشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الكلام كله مخالف لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول له أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن القاعدة المقررة والموجودة في كتاب الله أن البشر جميعا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هؤلاء الذين يقولون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، حينما عبدوا تلك الأصنام وقالهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن الحاجة في الدعوة هي لإخراج الناس من الشرك، من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تتم الشهادة إلا بالنطق بها. إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا يدخل في الإسلام. قلنا لإخواننا الذين يأتون أيضا من الخارج والذين يدرسون في الجامعة ويرجعون إلى بلادهم، عندهم جماعة ألف أمور وعاشوا عليها حتى أصبحت بعض الأنواع من البدع هي السنة عندهم، لو جيت تنكر عليهم يقول لك أنت مبتدع، ثم يقولون بالعبارة هذه التي تسمعون عنها دائما مكررة: أنت وهابي. الوهابي هذا رجل اسمه محمد عبد الوهاب، أنقذ الله عز وجل به هذه الجزيرة وكثير ممن أراد الله له الخير، كل الذي جاء به كتاب الله، هذا كتابه الآن، ماذا قال فيه؟ قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأورد حديث معاذ. ما هي الوهابية اللي فيه؟ هذا فيه توحيد الله عز وجل. إذن ينبغي لنا أن نكون على بصيرة وعلى علم، بحيث أن نرجع للكتب التي تبين لنا الحق من الباطل. قالوا في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. أنت في عندي كثير هنا من الطلاب من أمريكا ومن كندا موجودين في الجامعة ويأتون هذه أنت سترجع إلى ناس كفار ما يعرفون عن الإسلام شيئا، إذا أردت تدعوهم للإسلام هل تقول لهم أن الإسلام يريد منك أن تمكث 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، وأنك إذا شربت الخمر يجلدوك، وأنك إذا سرقت يقطعون يدك، أنت إذا قلت له بهذا الكلام ما يقبل منك هذا الإسلام، يقول لك هذا الإسلام ما لي عليه حاجة. لكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة خفيفة إذا قالها الإنسان بلسانه بعد ذلك يتحمل كل ما يترتب عليها، كما حدث للصحابة رضوان الله عليهم. إذن أول شيء تدعو له شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هو دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، ما هو الشيء الذي تأتي له وتقدمه له بعد الشهادة؟ في هذا الحديث، وهذا منهج دعوة، هذا الحديث منهج دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه 5 صلوات التي هي الركن الثاني بعد الشهادة لله بالوحدانية هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه الصلاة لكونها بهذه المنزلة، أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته، يعني في الوقت الذي هو في النزع في وقت الموت، ويقول: الله الله، الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة لقيمتها في حياة المسلم وفائدتها للمجتمع لم ينزل بها جبريل إلى الأرض مثل ما جاء بالفرائض التي فرضها الله على عباده، وإنما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماوات 7. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم جاءت الأحاديث الثابتة المتواترة بالمعراج، فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه هذه 5 التي نصليها الآن بهذه الكيفيات، فرضت عليه 50 صلاة. هذه 50 صلاة حينما نزل مع جبريل إلى موسى عليه السلام، لأن الأنبياء في السماوات وهم أحياء حياة يعلمها الله عز وجل، أي كيفيتها لا نعلمها وإنما يعلمها الله عز وجل، فسأل موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. فقال له: إني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك، أمتك لا يطيقون ذلك، أرجع إلى ربك واسأله التخفيف. يعني ننظر هناك يعني صلة بين الأنبياء، والله قد أخذ العهد على الأنبياء جميعا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم هم موجودون يؤمنون به. إذا هذه نصيحة قدمها، التفت إلى جبريل عليه السلام يستشيره في هذا، فأشار إليه أن نعم، فعل به مرة أخرى فطلب التخفيف فحط عنه 5، ثم لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى صارت 50 5 صلوات. وموسى عليه السلام أيضا ما زال مشفق علينا، قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، وشفقته في محلها. الآن هذه 5 صلوات كيف حالها مع المسلمين؟ هل يؤدونها؟ وهل يؤدونها جماعة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أكثر الناس إلا ما شاء الله يتساهلون فيها، إما يتركونها تركا كلية، أو يترك بعضها، أو يؤخرها عن وقتها؟ هذه الصلوات التي فرضت في هذه الليلة المباركة وفرضت فوق 7 سماوات قصر فيها الناس. هذه الصلوات حينما نزل جبريل عليه السلام، عندما نزل محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل في صبيحة ذلك اليوم، نزل وصلى بهذه الصلوات 5 في أول وقتها على هذه الكيفيات التي نصليها الآن. والعبادات كلها توقيفية، ولهذا ننظر: صلى الظهر 4 والعصر 4 ثم المغرب 3 ثم الفجر 2، كيف يعني؟ هذا ليس لك أن تقول لماذا، هذا فرض من الله عز وجل. وهذا يبين لنا على أن كل ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعقل فيه مجال بحيث أن يقول لماذا كذا ولماذا كذا، وإنما عليه أن يسلم. إن علم الحكمة فهذا خير كثير، وإن لم تعلم الحكمة فعليه أن يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلت لنا صلاته عليه الصلاة والسلام كما هي إلى وقتنا الحاضر. إذن الركن الثاني بعد الشهادة كما في هذا الحديث أنك تقول للآخرين الذين تدعوهم إلى الإسلام المطلوب منكم أن تصلوا هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذه الصلوات الخمس هي صلة بين العبد وربه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال أرحنا بالصلاة. كثير من الناس المساكين يقول أرحنا من الصلاة، خلينا نصلي ونمشي خلاص، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يرتاح لأنه يناجي ربه في الصلاة. كثير من الناس إذا نظرنا يعني وقت صلاة العشاء انظروا كيف الإمام يسلم، يمكن ما كمل التسليم على اليسرى إلا في عدد من الناس قيام خلاص ماشيين خلاص عليهم مستعجلين. أنت نهارك كله 24 ساعة كلها لدنياك، وجيت لهذا المسجد للصلاة سواء هذا المسجد أو غيره من المساجد، إذن تنتظر قليل، كل وقتك يكون ربع ساعة، لكن ما يسلم الإمام كما نشاهد إلا كثير من الناس ماشين، يعني كأنك تقول أنه ما يسلم يمشي خلاص على طول. فينبغي المسلم أن يؤدي هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا. إذن نحن حينما ندعو الناس بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ننتقل لتعليمه بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. في الحديث يقول فإن أطاعوك لذلك، يعني أولا شهدوا لله بالوحدانية، الأمر الثاني قبلوا الصلاة، الأمر الثالث تدعوهم لصدقة تؤدى من فقرائهم لأغنيائهم، وليس المقصود بها الصدقة النافلة يعني أن صاحب المال يتصدق على الفقير وله عليه منه، لا، المقصود بهذه الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، والزكاة واجبة على من توفر عنده نصاب من المال، وهذه الزكاة يعطيها ليست له منة على من أعطاه إياها، هذا فرض من الله عز وجل فرضه عليك أن تؤدي هذه الزكاة لأصحابها. فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكما تعرفون في حروب الردة الذين منعوا الزكاة وكان باجتهادهم وبآرائهم على أن الزكاة كانت تؤدى للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لهم، وقال خلص الآن الرسول توفي ما يمكن يعطي أبو بكر، من يدعو لنا؟ الرسول الذي كان يدعو ودعاه مستجاب، خذ من أمواله صدقة تطهرهم بها وتزكيهم لها بها، ثم في الآية يدعو لهم. هذه الزكاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه المشهود له بالجنة ثاني اثنين في الغار هو الذي ثبت، والله عز وجل ثبت على يديه الإسلام فقال لا يمكن إلا أن تؤدى الزكاة مثل ما تؤدى الصلاة، لأنه لما صار الخلاف بينه وبين الصحابة من طريقة الاجتهاد أنهم يقولوا هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وكيف نقاتلهم، فأبو بكر عزم على قتالهم. ثم في هذا الحديث والنقاش الذي كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في التعبير الذي هو إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، وفي إلا بحقها، هذا الحديث عند أبي بكر وعند عمر، ولكن فيه ولد صغير وهو عبد الله بن عمر عنده الحديث الكامل جميع أركان الإسلام الخمسة موجودة فيه، وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه اللفظة لو كانت موجودة وكان يحفظها أبو بكر وعمر لما اختلفا، لكن الجميع لا يحفظون هذه الكلمة، وهذا يعني يعطي الطلاب فكرة على أنه لا يوجد أحد أحاط بالسنة كلها، مع أن أبا بكر وعمر الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع ذلك هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر، ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. وهذا حجة على الذين يتعصبون ويتركون الحديث ويقول أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا مالكي، أنا شافعي. وكل الأئمة الأربعة كل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل واحد منهم وأولهم أبو حنيفة يقول كل واحد منهم: إذا وجدتم الحديث خالف قولي فاتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال أنا أذكره لكم، وموجود في صحيح البخاري، وتجدونه في كتاب الإيمان، وتكلم عنه ابن حجر ردا على مثل هؤلاء الذين يتعصبون هذا التعصب الأعمى. أما كون الأئمة يختلفون فهذا من الأمور التي لا مانع منها، لأنها في الفروع، والخلاف في الفروع لا يمتنع منه، بل هو باب الاجتهاد. ولكن في العقيدة لا خلاف بين الأئمة الأربعة مطلقا. الأئمة الأربعة كلهم على منهج واحد في العقيدة، لكن الأتباع الذين جاءوا بعدهم هم الذين حدث عنهم منهم ما حدث. إذن كون الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في العقيدة كلهم على منهج واحد لا خلاف بينهم. أما في قضية الأحكام الشرعية، أحكام الفقهية، فهذا يبلغ الحديث وهذا لا يبلغه. هذا يبلغ الحديث من طريق ضعيف فلا يحتج به. ولهذا قلت للطلاب فيه رسالة صغيرة اسمها أو عنوانها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ينبغي أن يقرأوا هذه الرسالة ويستفيدوا منها، لأنه أي ابن تيمية رحمه الله ذكر في هذه الرسالة لماذا اختلف العلماء في بعض المسائل. ولهذا جاء بهذا التعبير: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الأئمة أعلام، كونهم اختلفوا خلافهم له محل، واختلفوا لهذه الأسباب، فهذه الرسالة تعطي طالب العلم فكرة عن الأسباب التي وقع الخلاف بين العلماء فيها في قضية الأحكام الشرعية أي الأحكام الفقهية. وأما العقيدة فلا خلاف بين الأئمة جميعا. أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أنا قلت هذه التعبير بكلمة صدقة ليس يفهم منه صدقة بأنك يعني تصدق على فلان أعطه أو لا تعطيه، هذا فرض. كل واحد كمل عنده النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. هذه الأركان أي أركان الإسلام الخمسة التي لا يعذر فيها أحد لا بد منها، الله عز وجل أمرنا ونهانا. الذي أمرنا به فيه لطف، بحيث أن الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشهادة لا عذر فيها، الصلاة لا عذر فيها، ولا ترفع عن الإنسان الصلاة إلا إذا ذهب عقله. إذا ذهب عقله خلاص، أما ما دام عقله موجود فلا بد أن يصلي على أي حالة كان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. نأتي للزكاة. أنت أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة؟ أنت مأمور أن تؤدي الزكاة لكن ما عندك مال، إذن الزكاة سقطت عنك، مع أنها ركن أركان الإسلام الخمسة. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن أركان الإسلام، لكنك لا تستطيع، ليس عندك مال، أو الصحة ما تتمكن تؤدي بها الحج، أو يعني الطريق غير آمن، سقط عنك. إذن أنت أمرت بأشياء ونهيت عن أشياء، المنهي عنه تنتهي عنه لأن باستطاعتك أن تنتهي. المسلم نهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ كل واحد يستطيع أنتهي، لكن أمرت بالزكاة ما عندك شيء، إذن ما أنت مكلف. أمرت بالحج ما تستطيع، ما عليك شيء. وهكذا، أي الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي فتنتهي عنه كلية، والله عز وجل ما كلفنا إلا الذي نطيق. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أنا ذكرت أن هذه من نواحي الاجتماعية التي يستفيد منها المسلمون. لو أن أهل الأموال أخرجوا زكاة أموالهم كاملة وأن الآخذون لم يأخذ إلا من يستحق، لأن الرجل القوي ما تعطى له الزكاة ما دام قوي يستطيع يشتغل، لكن العاجز الضعيف هو الذي يعطى. فأقول لو أن أصحاب الأموال أخرجوا زكاة أموالهم كاملة وأن الآخذين لم يأخذ إلا من يستحق لما وجد في المجتمع محتاج، ما يوجد في المجتمع محتاج مطلقا. الآن عند التجار ملايين ملايين عندهم، لكن الشيطان يأتي يقف عند إخراج هذه الملايين. يعني عندك يعني 100 مليون، كم الزكاة؟ الشيطان يقف عندك ويقول لماذا تصنع هذا، فيثبطك فلا تخرج ما وجب عليك. بعض الناس الآخرون الذين لا يستحقوا أخذ الزكاة يأخذونها، وهذا شيء معروف. إذن ينبغي المسلم أولا أن يتحرى بصدقته الجماعة الذين يستحقونها. الأمر الثاني عليه أن يتقي الله عز وجل، لأن الرسول أخبر أن كل إنسان لا يؤتي زكاة ماله لا يؤتيها يوم القيامة إن كانت نقود فضة وذهب عمل الصفائح وأحرق بها جسمه، إذا كانت من الإبل أو البقر يطرح لها في الطريق وهي تدعسه تمر عليه. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذا الركن الذي أخبر الله عز وجل به في كتابه ونص عليه، وأن من زكى ماله ربنا يبارك له فيه، والمال قد يزيد ولا ينقص، ما نقص مال من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يزكونهم يعرفون ذلك، أهل الأموال الذين يزكون يحمدون الله على أن الله عز وجل يبارك له في أموالهم وما يحول الحول إلا وعندهم زيادة من المال. فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شوف هذا التوجيه لمعاذ وهو للمسلمين جميعا، يقول أنت إذا تمت لك هذه الأشياء التي طلبتها منهم ومنها الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. نحن نعرف في ذاك الوقت أن الأموال في الأصل الإبل والبقر والغنم، وعند أصحاب المواشي أنواع منها لها ميزتها ويحبونها ويكرمونها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ أنت لا تأخذ من كرائم الأموال، يعني ما تأتي تختار الشيء الممتاز، وإنما تأخذ من الوسط. يعني الإنسان عنده عدد من الغنم، عنده عدد من الإبل، عنده عدد من البقر، فتأخذ من الوسط، أما كرائم الأموال فلا تأخذها. ثم قال له واتق دعوة المظلوم. أنت إذا أخذت ماله وأخذت الكرائم من ماله فمعنى ذلك أنك ظلمته. فقال وإياك ودعوة المظلوم، تظلمه لأنك أنت جئت وأنت عامل، أنت قوي عندك سلطة تستطيع تأخذ منه بالغصب إذا امتنع. فإياك ودعوة المظلوم، قد تأخذ هذا المال وقد يدعو عليك والباب باب الله مفتوح. إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. التخويف من الظلم هذا ليس في الزكاة فقط، ولكن في جميع الأعمال ينبغي للمسلم أن يتقي دعوة المظلوم. عندنا مؤسسات الآن يجيبون عمال من الخارج، ناس ضعاف مساكين، يصل الإنسان هنا ويستخدم هذا صاحب المؤسسة ويأخذ الذي يعني ما يعطيه إلا الشيء الذي يعني يجود به هو عليه ولا يعطيه حقه. طيب إذا دعا عليه دعوته مسموع عند الله عز وجل، ليس بينه وبينها حجاب. إذن العموم في هذا الحديث أن دعوة المظلوم يجب على الإنسان أن يتجنبها، سواء كان من العمال الذين عند هؤلاء، أو كان إنسان جار لك، أو كان شريك لك في مال، أو كان أقل منك درجة ولم يستطع أن يأخذ حقه، فالله عز وجل سيصفه منك. فإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث التالي وهو حديث سهل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مغازيه ومنها غزوة خيبر في السنة السابعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود في خيبر وتأخر الفتح لأنهم متحصنون في حصونهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم حرص على الأمارة، ما يحرصون على ذلك أبدا، ولكن يحرصون على الخير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن فيها ما سمعتم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه الصفة الموجودة في هذه الحديث، في هذا الحديث، كل واحد من الصحابة كان يرجوها. ما يريد أن يكون أميرا، ليس غرضه هذا، إنما غرضه أن يكون محبوب عند الله عز وجل، أنه يحب الله والله عز وجل يحبه. ولهذا قال عمر هذا القول كما سمعتم، قال: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. في الحديث التصريح بهذا: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني باتوا الليل كله يعني يفكرون من الذي سيعطى الراية غدا. لما أصبحوا الصباح أسرعوا جميعا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: كنت أرفع راسي حتى يشاهدني الرسول عليه الصلاة والسلام مع الزحمة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أين علي بن أبي طالب؟ ما حضر. قالوا إنه يشتكي عينيه، تعرفون المرض في العينين، الرمد الذي يصيب الإنسان، فطلب حضوره فجاءوا به. فبصق في عينيه، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فذهب عنه ذلك المرض وكأنه لم يشتكي عينيه مطلقا. ماذا قال له؟ قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني كل الصحابة كل واحد يتمنى أن يكون هو الأمير، هو الذي يعطى الراية، لأنه يريد هذه الصفة التي وردت في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. في الحديث حينما أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، الصحابة دائما يبادرون إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي نفس اللحظة علي لم يتردد ولم يسأل، أخذ الرمح الراية ومشى. لما مشى قليلا وقف ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: علي ما أقاتلهم. يعني ننظر أولا لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الاستفسار. وقف ولم يلتفت إلى الرسول، بل وقف وهو متجه إليهم كما أمره، أنفذ إليهم، وسأله علي ما أقاتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. الإسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله. اليهود كما قلنا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولم يكفروا به إلا حسدا وبغيا، وهم يعرفون ذلك. وكانوا يتوعدون وهم في هذه المدينة، يتوعدون الأنصار، يعني الأوس والخزرج، ما كانوا أنصار في ذاك الوقت، التسمية ما جاءت إلا بعد أن أسلموا ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، إذا اختلف اليهود معهم، واليهود كانوا بكثرة موجودين هنا، إذا اختلفوا معهم قالوا: سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يقولون إذا بعث هذا النبي، لأنهم مذكور في كتبهم بأوصافه يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبنائهم، لكن لما بعث كفروا به وحسدوه وأنكروه ولم يؤمنوا به. ولهذا لما ذهب بعض الأنصار، يعني بعض الأوس والخزرج، إلى مكة للحج، وكان الحج ما زال على بقايا دين إبراهيم، يحجون كل سنة يحجون، وإن كان قد بدلوا وغيروا، ومن التغيير والتبديل أنهم يطوفون بالبيت عراتا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أرسل علي بن أبي طالب وراء أبي بكر، أبو بكر هو الأمير، أمير الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب في أول سنة، وإنما أرسل أبو بكر، أمره على الناس وأردفه بعلي بن أبي طالب. فلما أدركه علي بن أبي طالب، أي أدرك أبا بكر، فقال له: أمير أو مأمور؟ قال له: هل أنت أمير أو ما زلت مأمور؟ قال: لا، بل مأمور، لكن أمير في شيء معين، وهو بثلاثين آية من سورة براءة، أن يتروها على الناس، وأن يذكر لهم يعني أن عهدهم إلى وقت كذا، وبراءة الرسول عليه الصلاة والسلام منهم بعد ذلك بعد 4 أشهر، ثم ينادي، ومما يقوله أن لا يطوف بعد العام، أن لا يحج بالبيت مشرك، وأن لا يطوف بعد العام عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان. لماذا يطوفون عرات؟ إبليس لعب عليهم وقال: هذه الثياب عليكم، أنتم تأخذوها بالطمع وبالأخذ النهب وبالسرقة بأي وسيلة من الوسائل، فهذه الثياب عليكم يعني فيها إثم في الأصل، فلا بد أن تكونوا طاهرين خلاص من جميع الأمور التي قد تؤثر عليكم في عبادتكم. فخلعوها، قال لهم: اخلعوا ثيابكم وطوفوا عراه خلاص. حتى أن المرأة تقول في الرجز: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية بأنها في هذا اليوم سيحدث منها شيء وقد يرى منها شيء، لكن هذا اليوم ما تحل لأحد، لأنها الآن هي تطوف بالبيت. فالشيطان لعب عليهم إلى هذا الحد. في جاهلية القرن 20 الآن أظن فيه محلات للعرات، ولما في موجود في الدنيا هذه يعني القرن 20 الذي وصل إلى هذه الدرجة، في يعني محلات يأتون الناس رجال ونساء يرمون ثيابهم ويدخلون يرقصون ويعملون ما شاءوا. فالشاهد من هذا أن الأنصار لما ذهب عدد منهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الحجاج القبائل الذين يأتون من بلدانهم للحج، كلما دخل مخيم جماعة وعرض عليهم دعوته وخرج من عندهم، تبعه عمه أبو لهب ويقول لهم: إن هذا كذاب وهذا صابي وهذا خرج على قومه، فلا تسمعوا، مجنون، هذا مجنون. فكانوا يقبلون، قال: ما دام لو كانوا يعني صحيح وعقله سليم ما كان أهله يعني قلوا وامتنعوا من متابعته. فكان يمر على الحجاج ويطلب منهم أن ينصروا حتى يبلغ رسالة ربه، وهكذا حتى وصل إلى عدد من الأنصار، أي من الخزرج الذين حجوا، فرد عليهم السلام وقال: من طيبة؟ قالوا: نعم. أو قال: من أين؟ فقالوا: من طيبة أو من يثرب، لأن هذا اسمها المشهور. قال: من بلد يهود؟ قالوا: نعم. قال: تجلس أحدثكم؟ قالوا: نعم. فحدثهم بالإسلام ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم الذي ينبغي أن يتبعوه ويعملوه. فقال بعضهم لبعض: أتدرون هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه؟ وهذا الذي أراده الله عز وجل للأوس والخزرج. قال: هذا الذي تقول اليهود أنه سيبعث وأنهم سيتبعونه وسيقتلون معه قتل عاد وإرم فلا يسبقونكم إليه. فاتفقوا معه، وفي العام القادم وعدوا أن يأتوا بعدد، وجاء منهم 70 إلى آخره، كما تعرفون ذلك في السيرة. فالشاهد أن اليهود يعرفونهم، أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. نرجع لحديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الرابع الراشد، وهو الذي يكرمه أهل السنة جميعا، لأنه يستحق الإكرام، وهو مشهود له بالجنة، وهو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أب للحسن والحسين الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رايحنتايا في الجنة، وهم الذي قال عن الحسن منهم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتحقق ذلك. فالشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب له مكانته، وأهل البيت جميعا لهم مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، يكرمونهم ويعطونهم حقوقهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم وما طلب منهم إلا المودة في القربة بنص القرآن. فينبغي أن نفهم على أن أهل السنة والجماعة يكرمون أهل البيت ويجلونهم ويعطونهم حقوقهم، وليس معنى أنه ما يكرمهم ولا يعطيهم حقوقهم إلا الرفض. هؤلاء الرافضة هم ما يعطون حقوقهم، بل أنهم يسيئون إليهم ويقولون عنهم أشياء ما قالوها، بل يعني يعتدون عليهم بهذه الأشياء التي يقولونها. فيجب علينا أن نفهم أن هذه من المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قال رسول عليه الصلاة والسلام: لأعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه من أكبر المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن الله يحبه. الإنسان قد يحب الله، لكن هل الله يحبه ما ندري، لكن هذا بالنص على أن الله عز وجل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يحبه، أي يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتح الله على يديه. إذن هذه من مناقب علي بن أبي طالب، ومن مناقبه أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على بابه يريدون قتله. هذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وله المناقب الكثيرة. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالدعوة إلى الإسلام كما جاء في حديث معاذ، أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليهود هم يقولون نحن نعرف الله، وهذا لا شك فيه لأن عندهم كتاب، ولكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا من الناس إلا أن يتبعه، لأن الصحيح الباقي في كتبهم موجود في كتاب الله، والمحرف محرف، يعني الصحيح منسوخ والمحرف محرف. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أي دين من الأديان على وجه الأرض صحيح، والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا نغتر بما يقول الناس في قضية الأديان والاتفاق بين الأديان، الأديان كلها باطلة، في وقتها كانت صحيحة. الله عز وجل بعث لكل أمة النبي وأنزل عليه ما فيه مصلحته ومصلحة أمته، ولهذا قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي له شرعة وله منهاج، أما العقيدة فكلهم على منهج واحد: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. يعني ما نبي من الأنبياء إلا دعا إلى عبادة الله وحده. أهل التثليث عملهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعيسى عليه السلام الذي أوجده الله وخلقه الله آية للناس، جعله آية ورحمة للعالمين بنص القرآن. وأول كلمة قالها حينما جاءت به أمه تحمله وكانت تخشى من الناس أن يقول: من أين لك هذا الولد؟ وأنت، لأن كما نعرف القصة أن الله عز وجل أرسل إليها جبريل وقال: إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة، وكان أمرا مقضيا. فلما حملته ماذا تصنع وهي لا زوج لها وستأتي به بهذا المولود؟ كيف يكون الأمر؟ الله عز وجل أوحى إليها أنها إذا جاءت تحمله وسألوها أن تقول: اسألوه، وأن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما جاءت به قومها تحمله قالوا: يا مريم أن لك هذا، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ماذا قالت؟ فأشارت إليه، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لأن هذا ليس معقول أن طفل مولود يتكلم. ماذا قال؟ قرأوا سورة مريم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال: الله ربي وربكم فاعبدوه، أول لحظة أول كلمة قالها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن هو نطق على أنه عبد الله وأنه نبي مرسل وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة. ولهذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن الأنبياء جميعا كلهم بعثوا بالتوحيد بعبادة الله وحده، أما الشرائع فمختلفة. أولئك الأنبياء كل واحد له شريعة، والله عز وجل أوكل حفظ تلك الكتب إليهم كما نقرأ في سورة المائدة بما استحفظوا من كتاب الله. ولكن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا بحيث أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. أما القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فتكفل هو بحفظه ولم يكله إلى رسول الله ولا إلى الصحابة ولا إلى المسلمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله تكفل بحفظه. ولهذا نعلم الآن أنه لو حدث في أي مكان في العالم تغيير حرف واحد من كتاب الله لقامت الدنيا جميعا على هذا الرجل الذي يحدث هذا التغيير في كتاب الله عز وجل. ولهذا هيأ الله عز وجل له من أول يوم بحيث أنه لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هو مكتوب كله، ثم جمع في الفترة الأولى والجمعة الثانية فعاد عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا زال محفوظا كما أنزله الله عز وجل إلى قيام الساعة. هذا مما يدل على أن الإسلام هو الدين الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكان، لأنه ليس بعد النبي نبي سيبعث حتى يأتي ويكمل النقص. الله عز وجل أخبر أنه خاتم النبيين ولم يأتي بعده نبي، وأرسله للناس جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا أعطاه الله عز وجل هذا الكتاب الذي فيه ما يصلح للبشرية كلها صالح لدينها ودنياها. والأمة لما كانت متمسكة بكتاب الله، والتمسك بكتاب الله لابد أن يكون بالتمسك بالسنة معه، لأن السنة أيضا محفوظة وسخر لها وهيئ لها من يحفظها. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر الناس بالضمان لهم من الضلالة قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. فلو تمسك الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما ضلوا. إذن الذي يحدث بالمسلمين هو من تقصيرهم، المسلمون بكثرة. ولهذا حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمم والمقصود بها الأمم الكافرة أنها ستحيط بالمسلمين كما يحيط الأكل بقصعتها، القصعة الإناء الذي يقدم فيها الأكل، ويأتي الجماعة من هنا ومن هنا من جميع الجهات، فسئلها نحن من قلة يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يأتون ويحيطون بها. الرسول أخبر وهذا من المعجزات، قال أنتم لستم بقليل، أنتم كثير جدا. الآن يعدون المسلمين بالمليار ولا لا؟ ولكن قال أنتم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. السيل إذا نزلت الأمطار تأخذ هذه الحية الورق وهذه الحية الخفيفة خلاص ما تثبت في الأرض. وهو يقول أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعرف كلنا جميعا التقصير في الأحكام بكتاب الله، التقصير في الصلاة من الجميع، التقصير في جميع تعاليم الإسلام. لو أراد المسلمون النصر فالله عز وجل قد أخبرهم في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في غزوة أحد خالف الصحابة في مسألة واحدة اجتهادية، في مسألة واحدة بحضور الرسول عليه الصلاة والسلام، قال للرماة أنتم تبقون في هذا المكان، جبل الرماة الذي تعرفون عنه الآن، تبقون في هذا المكان لحماية ظهورنا من الكفار. في أول جولة انهزم الكفار وولوا الأدبار، فقال الجماعة الغنيمة، فقالهم أميرهم الرسول أعطانا أمرا قاطعا لا نترك هذا المكان، لأنه قال لهم لا تفارقوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، ما أعطاهم مجال الاجتهاد. ولكنهم قالوا خلاص الكفار ولوا الغنيمة خلاص. نزل عدد منهم، وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد الخيل وهم يعرفون كيف يحاربون، فلما رأى الجماعة نزلوا من الجبل عرف أن ظهور المسلمين ما في من يحميها، فجاءهم من الخلف وحدث ما حدث، وقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. الناس استنكروا، قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل؟ اقرأوا في كتاب الله، اقرأوا في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أصابوا مثليها في بدر، عدد المسلمين 300 وعدد الكفار 1000 مع العدد والعدة معهم، والله عز وجل هزمهم ونصر المسلمين فقتلوا 70 وأسروا 70 وقتل صناديدهم. هنا استنكروا، العدد كبير كان، وأبو سفيان كان على كفره وجاء للأخذ بثأره لأنه قتل من قتل من جماعته. الذي حدث أنهم استنكروا، قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وعلى الباطل؟ الله عز وجل أنزل هذه الآية. هذه الآية ما هي لهم فقط، هذه الآية للمسلمين إلى قيام الساعة، لأنها في كتاب الله المحفوظ: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يكون هذا نحن على الحق وعلى الباطل؟ الله عز وجل قال لرسوله: قل هو من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفوا في أي شيء؟ في مسألة جزئية. ننظر الآن ما هي المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خالفناه في جزئية أو خالفناه في أشياء كثيرة؟ إذن كون اليهود يتسلطون على المسلمين وعلى بيت المقدس ويعملوا ما يعملوا، السبب من المسلمين. أولا الله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلوب من المسلمين أن يعدوا القوة، لكن القوة بالدرجة الأولى هي القوة الإيمانية بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك النواحي المادية. النواحي المادية الحمد لله عند الناس كثير موجود، لكن ناحية الإيمان أين هو؟ فينبغي للمسلم ألا يقول لماذا يعمل فينا وعمل فينا، بل ترجع لنفسك أنت فصحح ما عندك، والله عز وجل على وعده وهو لا يخلف الميعاد. الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد مطلقا. الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نكتفي بهذا ونسمع إذا كان في وقت للقراءة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يقول الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الفذ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له، فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسله إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبقت الأبواب التي تكلم فيها المؤلف عن التوحيد وعن فضله وعن التخويف من الشرك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمة الشرك، فلما سئل عنه فقال: الرياء. هذا الباب الجديد هو معنى ما سبق من كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما. هنا يبين لنا هذا المؤلف في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية فيها المنهج الذي ينبغي لطالب العلم وللداعية أن يسلكه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له يقول هذا القول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، بمعنى أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون على علم بالشيء الذي يدعو له وبالشيء الذي ينهى عنه، أما الذي يجهل ذلك فلا يجوز له أن يدعو الناس لأنه قد يضلهم. هذه الآية تبين لنا هذا المعنى: قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي وهذا منهجي وهذا الذي أنا أقوم به، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة أي على علم. أنا ومن اتبعني أي ومن سلك هذا المسلك الذي أسلكه وهو الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو له وبما ينهى عنه. والله عز وجل بين في كتابه المنهج الصحيح للدعوة، حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن الإنسان الذي يألف شيئا وهو مخالف للحق، إذا جئت وقلت له: أنت على باطل وأنت فيك وأنت فيك، لا يقبل منك، لأنه ألف هذا الشيء ويظن أنه الحق، وأنت تحب له ما تحب لنفسك، فعليك أن تدعوه بالحكمة وتبين له أن هذا العمل الذي يرتكبه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الذين سلكوا قبلنا، لأن على المسلم أن يتبع ولا يبتدع. ثم أورد لنا الحديث التالي، وهو حديث معاذ حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. معاذ من الصحابة الفضلاء، من العلماء الحكماء، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بما نسمع في هذا الحديث بهذا الترتيب. لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم علم، وهم اليهود والنصارى، وهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولم يكفروا به لجهل به، وإنما كفروا به حسدا وبغيا، كما نص الله عز وجل على ذلك. فيقول له: أنت ستأتي قوما عندهم جدل، عندهم علم، فلا بد أن تكون على استعداد لمناقشة هؤلاء ولرد الشبه التي يريدونها. إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثم بدأ بالأول أي بالشيء الذي يدعى إليه أولا، فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المسلم لا يدخل، الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يعني لابد أن ينطق بهذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام، أولا الشهادة لله بالوحدانية ثم الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. سبق لنا أن تحدثنا عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة التي مكث فيها 13 عاما أنه يدعو إلى قول لا إله إلا الله، ولهذا يدعو قومه ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحينما اجتمعوا به واجتمعوا عند عمه أبي طالب وقال أنه فرق كلمتهم، هو قال لهم أنا لا أريد منهم إلا كلمة واحدة، فقالوا له نعطيك أكثر من كلمة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نفروا منه، وقالوا كما قال الله عز وجل عنه في كتابه أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي تلك الآلهة تلك الأصنام تلك القبور التي يعبدونها من دون الله يعلمون أنها آلهة، والإله معناه هو المعبود كما سبق الحديث عن ذلك، الإله هو المألوه أي المعبود، والعبادة ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له. الرسول يدعوهم لأن تكون هذه العبادة لله وحده، وهم يقولون لا يمكن، لابد أن تكون هناك شراكة مع هؤلاء، وقالوا نحن ما نعبدهم لأنهم يخلقونا أو يرزقونا، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا لما ننظر في العالم الآن ونجد كثير من الناس الذين يدعون البدوي، يدعون العيدروس، يدعون النبي، يدعون أي واحد من الأولياء، لماذا يدعونهم؟ يدعونهم يريدون منهم الوساطة عند الله عز وجل، والله عز وجل أخبر بأنه قريب وأنه الإله المعبود، والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة كما قلنا هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والاستغاثة، هذه كلها عبادة لا يجوز أن نصرفها لغير الله تبارك وتعالى، بل هي شرك أكبر. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله، سواء كان حيا أو ميتا، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهو الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الله عز وجل لا يغفره، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك، ويجب عليك أن تعبده وحده. أما ما عدا ذلك من الذنوب التي يرتكبها المسلم فكما سبق الحديث عن ذلك أنها كلها تحت المشيئة، يعني تحت مشيئة الله عز وجل، أي كل الكبائر التي يرتكبها المسلم من الذنوب سواء شرب خمر أو زنا أو سرقة، هذه كلها تحت مشيئة الله، أي إذا ارتكب المسلم وهو موحد لله تعالى وارتكب هذه الأخطاء كلها إن تاب منها فالتائب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب منها ومات وهو مصر على تلك المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يحكم بخلوده في النار إلا عند الخوارج الذين كفروا مرتكب المعصية الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة، أو عند المعتزلة الذين يقولون بإنفاذ الوعيد، بحيث أنه إذا ارتكب ذنبا وعليه وعيد من الله عز وجل بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار فلا شفاعة عندهم. الأحاديث كلها يردونها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأحاديث الشفاعة المتواترة في صحيح البخاري هذه كلها يردونها. وقلت لطلاب العلم الذين هم في حاجة لمثل ذلك، هذه يقولون أخبار آحاد، أو الأخبار الآحاد عندهم لا تثبت بها عقيدة، إذن هذه الأحاديث كلها يردونها. هذه قاعدة فاسدة هي لرد النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لهم الشفاعة مذكورة أيضا في كتاب الله في القرآن، قالوا هذه الشفاعة ليس المقصود بها إخراج من دخل النار، وإنما المقصود منها رفع الدرجات لمن كان في الجنة، من كان في الجنة ترفع درجته، أما الذي في النار فهو مخلد لا يخرج منها. القول هذا حدث في ذاك الزمن ولكنه ما زال إلى وقتنا الحاضر، ففيه من يؤلف الكتب ويدعو لهذا المنهج ويحكم بتخليد الفساق في نار جهنم، موجود على قيد الحياة. لا نظن كما يقال على أن هذه عقائد سبق ذكرها وقد اندثرت هي وأهلها، نقول هم ماتوا الذين أسسوها، ولكن ورثتهم ما زالوا على قيد الحياة ويؤلفون الكتب ويدعون لذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من معاذ أن يدعو أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا التعبير في هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري هذا يرد على أهل الكلام الذين يقولون ما نبدأ بشهادة لا إله إلا الله وإنما يبدأ الإنسان بالنظر، يعني تدعوه لأن ينظر في السماوات وينظر في الأرض وينظر في هذه الآيات ثم بعد ذلك تدعوه لشهادة لا إله إلا الله. هذا الكلام كله مخالف لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول له أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، لأن القاعدة المقررة والموجودة في كتاب الله أن البشر جميعا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هؤلاء الذين يقولون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، حينما عبدوا تلك الأصنام وقالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن الحاجة في الدعوة هي لإخراج الناس من الشرك من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تتم الشهادة إلا بالنطق بها. إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا يدخل في الإسلام. قلنا لإخواننا الذين يأتون أيضا من الخارج والذين يدرسون في الجامعة ويرجعون إلى بلادهم عندهم جماعة ألف أمور وعاشوا عليها حتى أصبحت بعض الأنواع من البدع هي السنة عندهم، لو جيت تنكر عليهم يقول لك أنت مبتدع، ثم يقولون بالعبارة هذه التي تسمعون عنها دائما مكررة أنت وهابي. الوهابي هذا رجل اسمه محمد عبد الوهاب أنقذ الله عز وجل به هذه الجزيرة وكثير ممن أراد الله له الخير، كل الذي جاء به كتاب الله، هذا كتاب الآن ماذا قال فيه؟ قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأورد حديث معاذ. ما هي الوهابية اللي فيه؟ هذا فيه توحيد الله عز وجل. إذن ينبغي لنا أن نكون على بصيرة وعلى علم بحيث أن نرجع للكتب التي تبين لنا الحق من الباطل. قالوا في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أنت في عندي كثير هنا من الطلاب من أمريكا ومن كندا موجودين في الجامعة ويأتون هذه أنت سترجع إلى ناس كفار ما يعرفون عن الإسلام شيئا. إذا أردت تدعوهم للإسلام هل تقول لهم أن الإسلام يريد منك أن تمكث 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، وأنك إذا شربت الخمر يجلدوك، وأنك إذا سرقت يقطعون يدك؟ أنت إذا قلت له بهذا الكلام ما يقبل منك هذا الإسلام، يقول لك هذا الإسلام ما لي عليه حاجة. لكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة خفيفة إذا قالها الإنسان بلسانه بعد ذلك يتحمل كل ما يترتب عليها كما حدث للصحابة رضوان الله عليهم. إذن أول شيء تدعو له شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هو دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، ما هو الشيء الذي تأتي له وتقدمه له بعد الشهادة؟ في هذا الحديث وهذا منهج دعوة، هذا الحديث منهج دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه 5 صلوات التي هي الركن الثاني بعد الشهادة لله بالوحدانية هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذه الصلاة لكونها بهذه المنزلة أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته، يعني في الوقت الذي هو في النزع في وقت الموت ويقول الله الله الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة لقيمتها في حياة المسلم وفائدتها للمجتمع لم ينزل بها جبريل إلى الأرض مثل ما جاء بالفرائض التي فرضها الله على عباده، وإنما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عري به إلى السماوات السبع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم جاءت الأحاديث الثابتة المتواترة بالمعراج، فعري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه هذه الخمس التي نصليها الآن بهذه الكيفيات، فرضت عليه 50 صلاة. هذه 50 صلاة حينما نزل مع جبريل إلى موسى عليه السلام، لأن الأنبياء في السماوات وهم أحياء حياة يعلمها الله عز وجل، أي كيفيتها لا نعلمها وإنما يعلمها الله عز وجل. فسأل موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. فقال له: إني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك، أمتك لا يطيقون ذلك، أرجع إلى ربك واسأله التخفيف. يعني ننظر هناك يعني صلة بين الأنبياء، والله قد أخذ العهد على الأنبياء جميعا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم هم موجودون يؤمنون به. إذن هذه نصيحة قدمها، التفت إلى جبريل عليه السلام يستشيره في هذا، فأشار إليه أن نعم، فعل به مرة أخرى فطلب التخفيف فحط عنه 5، ثم لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى صارت 50 5 صلوات. وموسى عليه السلام أيضا ما زال مشفق علينا، قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، وشفقته في محلها. الآن هذه 5 صلوات كيف حالها مع المسلمين؟ هل يؤدونها؟ وهل يؤدونها جماعة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أكثر الناس إلا ما شاء الله يتساهلون فيها، إما يتركونها تركا كلية أو يترك بعضها أو يؤخرها عن وقتها. هذه الصلوات التي فرضت في هذه الليلة المباركة وفرضت فوق 7 سماوات قصر فيها الناس. هذه الصلوات حينما نزل جبريل عليه السلام، عندما نزل محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل في صبيحة ذلك اليوم، نزل وصلى بهذه الصلوات 5 في أول وقتها على هذه الكيفيات التي نصليها الآن. والعبادات كلها توقيفية، ولهذا ننظر: صلى الظهر 4 والعصر 4 ثم المغرب 3 ثم الفجر 2، كيف يعني؟ هذا ليس لك أن تقول لماذا، هذا فرض من الله عز وجل، وهذا يبين لنا على أن كل ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعقل فيه مجال بحيث أنه يقول لماذا كذا ولماذا كذا، وإنما عليه أن يسلم. إن علم الحكمة فهذا خير كثير، وإن لم تعلم الحكمة فعليه أن يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل هذه الصلوات 5 في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقتها، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلت لنا صلاته عليه الصلاة والسلام كما هي إلى وقتنا الحاضر. إذن الركن الثاني بعد الشهادة كما في هذا الحديث أنك تقول للآخرين الذين تدعوهم إلى الإسلام: المطلوب منكم أن تصلوا هذه الصلوات 5 في كل يوم وليلة. هذه الصلوات 5 هي صلة بين العبد وربه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة. كثير من الناس المساكين يقول: أرحنا من الصلاة، خلينا نصلي ونمشي خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يرتاح، لأنه يناجي ربه في الصلاة. كثير من الناس إذا نظرنا يعني وقت صلاة العشاء، انظروا كيف الإمام يسلم، يمكن ما كمل التسليم على اليسرى إلا في عدد من الناس قيام، خلاص ماشيين خلاص، عليهم مستعجلين. أنت نهارك كله 24 ساعة كلها لدنياك، وجيت لهذا المسجد للصلاة سواء هذا المسجد أو غيره من المساجد، إذن تنتظر قليل، كل وقتك يكون ربع ساعة، لكن ما يسلم الإمام كما نشاهد إلا كثير من الناس ماشين، يعني كأنك تقول أنه ما يسلم، يمشي خلاص على طول. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا. إذن نحن حينما ندعو الناس بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ننتقل لتعليمه بالصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة. في الحديث يقول فإن أطاعوك لذلك، يعني أولا شهدوا لله بالوحدانية، الأمر الثاني قبلوا الصلاة، الأمر الثالث تدعوهم لصدقة تؤدى من فقرائهم لأغنيائهم. وليس المقصود بها الصدقة النافلة، يعني أن صاحب المال يتصدق على الفقير وله عليه منه، لا، المقصود بهذه الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. والزكاة واجبة على من توفر عنده نصاب من المال، وهذه الزكاة يعطيها ليست له منة على من أعطاه إياها، هذا فرض من الله عز وجل فرضه عليك أن تؤدي هذه الزكاة لأصحابها. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكما تعرفون في حروب الردة الذين منعوا الزكاة وكان باجتهادهم وبآرائهم على أن الزكاة كانت تؤدى للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لهم، وقال خلص الآن الرسول توفي ما يمكن يعطي أبو بكر، من يدعو لنا؟ الرسول الذي كان يدعو دعاه مستجاب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم لا بها. ثم في الآية يدعو لهم هذه الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه المشهود له بالجنة، ثاني اثنين في الغار، هو الذي ثبت، والله عز وجل ثبت على يديه الإسلام فقال لا يمكن إلا أن تؤدى الزكاة مثل ما تؤدى الصلاة، لأنه لما صار الخلاف بينه وبين الصحابة من طريقة الاجتهاد أنهم يقولوا هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وكيف نقاتلهم، فأبو بكر عزم على قتالهم. ثم في هذا الحديث والنقاش الذي كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في التعبير الذي هو إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، وفي إلا بحقها، هذا الحديث عند أبي بكر وعند عمر، ولكن فيه ولد صغير وهو عبد الله بن عمر، عنده الحديث الكامل جميع أركان الإسلام الخمسة موجودة فيه، وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه اللفظة لو كانت موجودة وكان يحفظها أبو بكر وعمر لما اختلفا، لكن الجميع لا يحفظون هذه الكلمة، وهذا يعني يعطي الطلاب فكرة على أنه لا يوجد أحد أحاط بالسنة كلها، مع أن أبا بكر وعمر الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وهذا حجة على الذين يتعصبون ويتركون الحديث ويقول أنا حنبلي أنا حنفي أنا مالكي أنا شافعي، وكل الأئمة الأربعة كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد منهم وأولهم أبو حنيفة يقول كل واحد منهم إذا وجدتم الحديث خالف قولي فاتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال أنا أذكره لكم وموجود في صحيح البخاري وتجدونه في كتاب الإيمان، وتكلم عنه ابن حجر ردا على مثل هؤلاء الذين يتعصبون هذا التعصب الأعمى. أما كون الأئمة يختلفون فهذا من الأمور التي لا مانع منها، لأنها في الفروع والخلاف في الفروع لا يمتنع منه، بل هو باب الاجتهاد، ولكن في العقيدة لا خلاف بين الأئمة الأربعة مطلقا، الأئمة الأربعة كلهم على منهج واحد في العقيدة، لكن الأتباع الذين جاءوا بعدهم هم الذين حدث عنهم منهم ما حدث. إذن كون الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في العقيدة كلهم على منهج واحد لا خلاف بينهم، أما في قضية الأحكام الشرعية أحكام الفقهية فهذا يبلغ الحديث وهذا لا يبلغه، هذا يبلغ الحديث من طريق ضعيف فلا يحتج به، ولهذا قلت للطلاب فيه رسالة صغيرة اسمها أو عنوانها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ينبغي أن يقرأوا هذه الرسالة ويستفيدوا منها، لأنه أي ابن تيمية رحمه الله ذكر في هذه الرسالة لماذا اختلف العلماء في بعض المسائل، ولهذا جاب هذا التعبير رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الأئمة أعلام، كونهم اختلفوا خلافهم له محل واختلفوا لهذه الأسباب، فهذه الرسالة تعطي طالب العلم فكرة عن الأسباب التي وقع الخلاف بين العلماء فيها في قضية الأحكام الشرعية أي الأحكام الفقهية، وأما العقيدة فلا خلاف بين الأئمة جميعا. أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أنا قلت هذه التعبير بكلمة صدقة ليس يفهم منه صدقة بأنك يعني تصدق على فلان أعطه أو لا تعطيه، هذا فرض. كل واحد كمل عنده النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. هذه الأركان أي أركان الإسلام الخمسة التي لا يعذر فيها أحد لا بد منها، الله عز وجل أمرنا ونهانا. الذي أمرنا به فيه لطف، بحيث أن الله عز وجل يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشهادة لا عذر فيها، الصلاة لا عذر فيها، ولا ترفع عن الإنسان الصلاة إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله خلاص، أما ما دام عقله موجود فلا بد أن يصلي على أي حالة كان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. نأتي للزكاة، أنت أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة؟ أنت مأمور أن تؤدي الزكاة لكن ما عندك مال، إذن الزكاة سقطت عنك مع أنها ركن أركان الإسلام الخمسة. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج ركن أركان الإسلام، لكنك لا تستطيع، ليس عندك مال أو الصحة ما تتمكن تؤدي بها الحج، أو يعني الطريق غير آمن، سقط عنك. إذن أنت أمرت بأشياء ونهيت عن أشياء، المنهي عنه تنتهي عنه لأن باستطاعتك أن تنتهي. المسلم نهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ كل واحد يستطيع ينتهي، لكن أمرت بالزكاة ما عندك شيء، إذن ما أنت مكلف. أمرت بالحج ما تستطيع، ما عليك شيء، وهكذا. أي الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي فتنتهي عنه كلية، والله عز وجل ما كلفنا إلا الذي نطيق. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أنا ذكرت أن هذه من نواحي الاجتماعية التي يستفيد منها المسلمون. لو أن أهل الأموال أخرجوا زكاة أموالهم كاملة، وأن الآخذون لم يأخذ إلا من يستحق، لأن الرجل القوي ما تعطى له الزكاة ما دام قوي يستطيع يشتغل، لكن العاجز الضعيف هو الذي يعطى. فأقول لو أن أصحاب الأموال أخرجوا زكاة أموالهم كاملة، وأن الآخذين لم يأخذ إلا من يستحق، لما وجد في المجتمع محتاج، ما يوجد في المجتمع محتاج مطلقا. الآن عند التجار ملايين ملايين عندهم، لكن الشيطان يأتي يقف عند إخراج هذه الملايين. يعني عندك يعني 100 مليون، كم الزكاة؟ الشيطان يقف عندك ويقول لماذا تصنع هذا، فيثبطك فلا تخرج ما وجب عليك. بعض الناس الآخرون الذين لا يستحقوا أخذ الزكاة يأخذونها، وهذا شيء معروف. إذن ينبغي المسلم أولا أن يتحرى بصدقته الجماعة الذين يستحقونها، الأمر الثاني عليه أن يتقي الله عز وجل، لأن الرسول أخبر أن كل إنسان لا يؤتي زكاة ماله لا يؤتيها يوم القيامة، إن كانت نقود فضة وذهب عمل الصفائح وأحرق بها جسمه، إذا كانت من الإبل أو البقر يطرح لها في الطريق وهي تدعسه تمر عليه، فينبغي للمسلم أن يؤدي هذا الركن الذي أخبر الله عز وجل به في كتابه ونص عليه، وأن من زكى ماله ربنا يبارك له فيه. والمال قد يزيد ولا ينقص، ما نقص مال من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يزكونهم يعرفون ذلك، أهل الأموال الذين يزكون يحمدون الله على أن الله عز وجل يبارك له في أموالهم، وما يحول الحول إلا وعندهم زيادة من المال. فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شوف هذا التوجيه لمعاذ وهو للمسلمين جميعا، يقول أنت إذا تمت لك هذه الأشياء التي طلبتها منهم ومنها الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. نحن نعرف في ذاك الوقت أن الأموال في الأصل الإبل والبقر والغنم، وعند أصحاب المواشي أنواع منها لها ميزتها ويحبونها ويكرمونها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ أنت لا تأخذ من كرائم الأموال، يعني ما تأتي تختار الشيء الممتاز، وإنما تأخذ من الوسط. يعني الإنسان عنده عدد من الغنم، عنده عدد من الإبل، عنده عدد من البقر، فتأخذ من الوسط، أما كرائم الأموال فلا تأخذها. ثم قال له واتق دعوة المظلوم، أنت إذا أخذت ماله وأخذت الكرائم من ماله فمعنى ذلك أنك ظلمته. فقال وإياك ودعوة المظلوم، تظلمه لأنك أنت جئت وأنت عامل، أنت قوي عندك سلطة تستطيع تأخذ منه بالغصب إذا امتنع. فإياك ودعوة المظلوم، قد تأخذ هذا المال وقد يدعو عليك والباب باب الله مفتوح. إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. التخويف من الظلم هذا ليس في الزكاة فقط، ولكن في جميع الأعمال ينبغي للمسلم أن يتقي دعوة المظلوم. عندنا مؤسسات الآن يجيبون عمال من الخارج، ناس ضعاف مساكين، يصل الإنسان هنا ويستخدم هذا صاحب المؤسسة ويأخذ الذي يعني ما يعطيه إلا الشيء الذي يعني يجود به هو عليه ولا يعطيه حقه. طيب إذا دعا عليه دعوته مسموعة عند الله عز وجل، ليس بينه وبينها حجاب. إذن العموم في هذا الحديث أن دعوة المظلوم يجب على الإنسان أن يتجنبها، سواء كان من العمال الذين عند هؤلاء، أو كان إنسان جار لك، أو كان شريك لك في مال، أو كان أقل منك درجة ولم يستطع أن يأخذ حقه، فالله عز وجل سينصفه منك. فإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث التالي وهو حديث سهل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مغازيه، ومنها غزوة خيبر في السنة السابعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود في خيبر وتأخر الفتح لأنهم متحصنون في حصونهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم حرص على الأمارة، ما يحرصون على ذلك أبدا، ولكن يحرصون على الخير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن فيها ما سمعتم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه الصفة الموجودة في هذه الحديث، في هذا الحديث، كل واحد من الصحابة كان يرجوها. ما يريد أن يكون أميرا، ليس غرضه هذا، إنما غرضه أن يكون محبوب عند الله عز وجل، أنه يحب الله والله عز وجل يحبه. ولهذا قال عمر هذا القول كما سمعتم، قال: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. في الحديث التصريح بهذا: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني باتوا الليل كله يعني يفكرون من الذي سيعطى الراية غدا. لما أصبحوا الصباح أسرعوا جميعا، وكان عمر رضي الله عنه يقول: كنت أرفع رأسي حتى يشاهدني الرسول عليه الصلاة والسلام مع الزحمة.
ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أين علي بن أبي طالب؟ ما حضر. قالوا إنه يشتكي عينيه. تعرفون المرض في العينين، الرمد الذي يصيب الإنسان، فطلب حضوره فجاءوا به، فبصق في عينيه، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فذهب عنه ذلك المرض وكأنه لم يشتكي عينيه مطلقا. ماذا قال له؟ قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني كل الصحابة كل واحد يتمنى أن يكون هو الأمير، هو الذي يعطى الراية، لأنه يريد هذه الصفة التي وردت في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. في الحديث حينما أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، الصحابة دائما يبادرون إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي نفس اللحظة علي لم يتردد ولم يسأل، أخذ الرمح الراية ومشى. لما مشى قليلا وقف ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال علي ما أقاتلهم. يعني ننظر أولا لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الاستفسار، وقف ولم يلتفت إلى الرسول، بل وقف وهو متجه إليهم كما أمره أنفذ إليهم، وسأله علي ما أقاتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، الإسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله. اليهود كما قلنا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولم يكفروا به إلا حسدا وبغيا، وهم يعرفون ذلك، وكانوا يتوعدون وهم في هذه المدينة يتوعدون الأنصار، يعني الأوس والخزرج، ما كانوا أنصار في ذاك الوقت، التسمية ما جاءت إلا بعد أن أسلموا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، إذا اختلف اليهود معهم، واليهود كانوا بكثرة موجودين هنا، إذا اختلفوا معهم قالوا سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يقولون إذا بعث هذا النبي، لأنهم مذكور في كتبهم بأوصافه يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبنائهم، لكن لما بعث كفروا به وحسدوه وأنكروه ولم يؤمنوا به. ولهذا لما ذهب بعض الأنصار، يعني بعض الأوس والخزرج إلى مكة للحج، وكان الحج ما زال على بقايا دين إبراهيم، يحجون كل سنة يحجون، وإن كان قد بدلوا وغيروا، ومن التغيير والتبديل أنهم يطوفون بالبيت عراة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أرسل علي بن أبي طالب وراء أبي بكر، أبو بكر هو الأمير، أمير الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب في أول سنة، وإنما أرسل أبو بكر أمره على الناس وأردفه بعلي بن أبي طالب. فلما أدركه علي بن أبي طالب، أي أدرك أبا بكر، فقال له أمير أو مأمور؟ قال له هل أنت أمير أو ما زلت مأمور؟ قال لا بل مأمور، لكن أمير في شيء معين، وهو بثلاثين آية من سورة براءة، أن يتروها على الناس وأن يذكر لهم يعني أن عهدهم إلى وقت كذا، وبراءة الرسول عليه الصلاة والسلام منهم بعد ذلك بعد 4 أشهر، ثم ينادي ومما يقوله أن لا يطوف بعد العام، أن لا يحج بالبيت مشرك، وأن لا يطوف بعد العام عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان. لماذا يطوفون عرات؟ إبليس لعب عليهم وقال هذه الثياب عليكم، أنتم تأخذوها بالطمع وبالأخذ النهب وبالسرقة بأي وسيلة من الوسائل، فهذه الثياب عليكم يعني فيها إثم في الأصل، فلا بد أن تكونوا طاهرين خلاص من جميع الأمور التي قد تؤثر عليكم في عبادتكم، فخلعوها، قالوا اخلعوا ثيابكم وطوفوا عراه خلاص، حتى أن المرأة تقول في الرجز اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية بأنها في هذا اليوم سيحدث منها شيء وقد يرى منها شيء، لكن هذا اليوم ما تحل لأحد، لأنها الآن هي تطوف بالبيت. فالشيطان لعب عليه إلى هذا الحد. في جاهلية القرن العشرين الآن أظن فيه محلات للعرات، ولما في موجود في الدنيا هذه. يعني القرن العشرين الذي هو وصل إلى هذه الدرجة فيه يعني محلات يأتون الناس رجال ونساء يرمون ثيابهم ويدخلون يرقصون ويعملون ما شاءوا. فالشاهد من هذا أن الأنصار لما ذهب عدد منهم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الحجاج القبائل الذين يأتون من بلدانهم للحج، كلما دخل مخيم جماعة وعرض عليهم دعوته وخرج من عندهم تبعه عمه أبو لهب ويقول لهم إن هذا كذاب وهذا صابئ وهذا خرج على قومه فلا تسمعوا، مجنون، هذا مجنون. فكانوا يقبلون، قال ما دام لو كانوا يعني صحيح وعقله سليم ما كان أهله يعني قلوا وامتنعوا من متابعته. فكان يمر على الحجاج ويطلب منهم أن ينصروا حتى يبلغ رسالة ربه، وهكذا حتى وصل إلى عدد من الأنصار أي من الخزرج الذين حجوا. فرد عليهم السلام وقال من طيبة، قالوا نعم، أو قال من أين، فقالوا من طيبة أو من يثرب لأن هذا اسمها المشهور. قال من بلد يهود، قالوا نعم. قال تجلس أحدثكم، قالوا نعم. فحدثهم بالإسلام ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم الذي ينبغي أن يتبعوه ويعملوه. فقال بعضهم لبعض أتدرون هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، وهذا الذي أراده الله عز وجل للأوس والخزرج. قال هذا الذي تقول اليهود أنه سيبعث وأنهم سيتبعونه وسيقتلون معه قتل عاد وإرم فلا يسبقونكم إليه. فاتفقوا معه وفي العام القادم وعدوا أن يأتوا بعدد، وجاء منهم 70 إلى آخره كما تعرفون ذلك في السيرة. فالشاهد أن اليهود يعرفونه أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. نرجع لحديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الرابع الراشد، وهو الذي يكرمه أهل السنة جميعا لأنه يستحق الإكرام، وهو مشهود له بالجنة، وهو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبل الحسن والحسين الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رايحنتايا في الجنة، وهم الذي قال عن الحسن منهم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وتحقق ذلك. فالشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب له مكانته، وأهل البيت جميعا لهم مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، يكرمونهم ويعطونهم حقوقهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، وما طلب منهم إلا المودة في القربة بنص القرآن. فينبغي أن نفهم على أن أهل السنة والجماعة يكرمون أهل البيت ويجلونهم ويعطونهم حقوقهم، وليس معنى أنه ما يكرمهم ولا يعطيهم حقوقهم إلا الرفض. هؤلاء الرافضة هم ما يعطون حقوقهم، بل أنهم يسيئون إليهم ويقولون عنهم أشياء ما قالوها، بل يعني يعتدون عليهم بهذه الأشياء التي يقولونها. فيجب علينا أن نفهم أن هذه من المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قال رسول عليه الصلاة والسلام لأعطينا راية غدر رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه من أكبر المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن الله يحبه. الإنسان قد يحب الله، لكن هل الله يحب؟ ما ندري، لكن هذا بالنص على أن الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يحبه، أي يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتح الله على يديه. إذن هذه من مناقب علي بن أبي طالب، ومن مناقبه أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على بابه يريدون قتله. هذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وله المناقب الكثيرة. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالدعوة إلى الإسلام كما جاء في حديث معاذ أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليهود هم يقولون نحن نعرف الله، وهذا لا شك فيه لأن عندهم كتاب، ولكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا من الناس إلا أن يتبعه، لأن الصحيح الباقي في كتبهم موجود في كتاب الله، والمحرف محرف، يعني الصحيح منسوخ والمحرف محرف. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أي دين من الأديان على وجه الأرض صحيح، والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا نغتر بما يقول الناس في قضية الأديان والاتفاق بين الأديان، الأديان كلها باطلة، في وقتها كانت صحيحة. الله عز وجل بعث لكل أمة النبي وأنزل عليه ما فيه مصلحته ومصلحة أمته، ولهذا قال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي له شرعة وله منهاج. أما العقيدة فكلهم على منهج واحد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله، يعني ما نبي من الأنبياء إلا دعا إلى عبادة الله وحده. أهل التثليث عملهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعيسى عليه السلام الذي أوجده الله وخلقه الله آية للناس، جعله آية ورحمة للعالمين بنص القرآن، وأول كلمة قالها حينما جاءت به أمه تحمله وكانت تخشى من الناس أن يقول من أين لك هذا الولد، وأنت لأن كما نعرف في القصة أن الله عز وجل أرسل إليها جبريل وقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة، وكان أمرا مقضيا. فلما حملته ماذا تصنع وهي لا زوج لها وستأتي به بهذا المولود، كيف يكون الأمر؟ الله عز وجل أوحى إليها أنها إذا جاءت تحمله وسألوها أن تقول اسألوه، وأن نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم أن لك هذا، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ماذا قالت؟ فأشارت إليه، قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، لأن هذا ليس معقول أن طفل مولود يتكلم. ماذا قال؟ اقرأوا سورة مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال الله ربي وربكم فاعبدوه. أول لحظة أول كلمة قالها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إذن هو نطق على أنه عبد الله وأنه نبي مرسل وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة. ولهذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن الأنبياء جميعا كلهم بعثوا بالتوحيد بعبادة الله وحده، أما الشرائع فمختلفة. أولئك الأنبياء كل واحد له شريعة، والله عز وجل أوكل حفظ تلك الكتب إليهم كما نقرأ في سورة المائدة بما استحفظوا من كتاب الله، ولكن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا بحيث أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. أما القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فتكفل هو بحفظه ولم يكله إلى رسول الله ولا إلى الصحابة ولا إلى المسلمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله تكفل بحفظه، ولهذا نعلم الآن أنه لو حدث في أي مكان في العالم تغيير حرف واحد من كتاب الله لقامت الدنيا جميعا على هذا الرجل الذي يحدث هذا التغيير في كتاب الله عز وجل. ولهذا هيأ الله عز وجل له من أول يوم بحيث أنه لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هو مكتوب كله، ثم جمع في الفترة الأولى والجمعة الثانية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا زال محفوظا كما أنزله الله عز وجل إلى قيام الساعة. هذا مما يدل على أن الإسلام هو الدين الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكان، لأنه ليس بعد النبي نبي سيبعث حتى يأتي ويكمل النقص. الله عز وجل أخبر أنه خاتم النبيين ولم يأتي بعده نبي، وأرسله للناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا أعطاه الله عز وجل هذا الكتاب الذي فيه ما يصلح للبشرية كلها، صالح لدينها ودنياها. والأمة لما كانت متمسكة بكتاب الله، والتمسك بكتاب الله لابد أن يكون بالتمسك بالسنة معه، لأن السنة أيضا محفوظة وسخر لها وهيئ لها من يحفظها. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر الناس بالضمان لهم من الضلالة، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. فلو تمسك الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما ضلوا. إذن الذي يحدث بالمسلمين هو من تقصيرهم، المسلمون بكثرة. ولهذا حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمم، والمقصود بها الأمم الكافرة، أنها ستحيط بالمسلمين كما يحيط الأكل بقصعتها، القصعة الإناء الذي يقدم فيه الأكل، ويأتي الجماعة من هنا ومن هنا من جميع الجهات. فسئلها نحن من قلة يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يأتون ويحيطون بها. الرسول أخبر، وهذا من المعجزات، قال أنتم لستم بقليل، أنتم كثير جدا. الآن يعدون المسلمين بالمليار ولا لا؟ ولكن قال أنتم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. السيل إذا نزلت الأمطار تأخذ هذه الحية الورق وهذه الحية الخفيفة، خلاص ما تثبت في الأرض. وهو يقول أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعرف كلنا جميعا التقصير في الأحكام بكتاب الله، التقصير في الصلاة من الجميع، التقصير في جميع تعاليم الإسلام. لو أراد المسلمون النصر فالله عز وجل قد أخبرهم في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في غزوة أحد خالف الصحابة في مسألة واحدة اجتهادية، في مسألة واحدة بحضور الرسول عليه الصلاة والسلام، قال للرماة أنتم تبقون في هذا المكان، جبل الرماة الذي تعرفون عنه الآن، تبقون في هذا المكان لحماية ظهورنا من الكفار. في أول جولة انهزم الكفار وولوا الأدبار، فقال الجماعة الغنيمة، فقالهم أميرهم الرسول أعطانا أمرا قاطعا لا نترك هذا المكان، لأنه قال لهم لا تفارقوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. ما أعطاهم مجال الاجتهاد، ولكنهم قالوا خلاص الكفار ولوا الغنيمة، خلاص نزل عدد منهم. وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد الخيل، وهم يعرفون كيف يحاربون. فلما رأى الجماعة نزلوا من الجبل عرف أن ظهور المسلمين ما في من يحميها، فجاءهم من الخلف وحدث ما حدث، وقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. الناس استنكروا، قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل؟ اقرأوا في كتاب الله، اقرأوا في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أصابوا مثلها في بدر، عدد المسلمين 300 وعدد الكفار 1000 مع العدد والعدة معهم، والله عز وجل هزمهم ونصر المسلمين، فقتلوا 70 وأسروا 70 وقتل صناديدهم. هنا استنكروا، العدد كبير كان، وأبو سفيان كان على كفره وجاء للأخذ بثأره لأنه قتل من قتل من جماعته. الذي حدث أنهم استنكروا، قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق ومع الباطل؟ الله عز وجل أنزل هذه الآية، هذه الآية ما هي لهم فقط، هذه الآية للمسلمين إلى قيام الساعة، لأنها في كتاب الله المحفوظ. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يكون هذا نحن على الحق ومع الباطل؟ الله عز وجل قال لرسوله قل هو من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفوا في أي شيء؟ في مسألة جزئية. ننظر الآن ما هي المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خالفناه في جزئية أو خالفناه في أشياء كثيرة؟ إذن كون اليهود يتسلطون على المسلمين وعلى بيت المقدس ويعملوا ما يعملوا السبب من المسلمين. أولا الله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلوب من المسلمين أن يعدوا القوة، لكن القوة بالدرجة الأولى هي القوة الإيمانية بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك النواحي المادية. النواحي المادية الحمد لله عندنا ناس كثير موجود، لكن ناحية الإيمان أين هو؟ فينبغي للمسلم ألا يقول لماذا عمل فينا وعمل فينا، بل ترجع لنفسك أنت فصحح ما عندك، والله عز وجل على وعده وهو لا يخلف الميعاد. الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد مطلقا. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نكتفي بهذا ونسمع إذا كان في وقت للقراءة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم.